الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 من سنن ابن ماجه وهو الثاني من كتاب المساجد والجماعات. باب ما يكره في المساجد. المساجد كما تقدم شأنها عظيم، وهناك ما يحرم فيها، وهناك ما يكره فيها، وهناك ما يجب فيها، وهناك ما يستحب، وهناك المباحات. فالأعمال التي تكون في المساجد تجري عليها الأحكام الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من الولو والقدر، وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. وقد قال كثير منهم يسألون: ما حكم جماع المرأة في المسجد؟ لا يجوز هذا الفعل، لأن المساجد لم تبنى لهذا، للحديث السابق. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا محمد بن حمير، صدوق له ما ينكر، قال: حدثنا زيد بن جبيرة متروك الأنصاري عن داود بن حسين عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا، وهذا مما كره. فمثلا يريد أن يمر إلى خلف المسجد، فبدلا يأتي من الطريق خارج المسجد يقطع المسجد، كره كثير من أهل العلم هذا الفعل. ولا يشر فيه السلاح، ولا يحمل أيضا إلا لحاجة، ولا ينبض فيه بقوس، أي يرمي فيه بقوس قد يصيب، ولا ينثر فيه نبل قد يقع عليه أحدهم فيخزق رجله، ولا يمر فيه بلحم نيء، يعني هذا يحمل على النهي عن المرور، ولا يضرب فيه حد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم خارج المسجد، ولا يقص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. الحديث كما ترى ضعيف جدا، لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات، ومع ذلك كثير مما ذكره قال به أهل العلم. قال النبي رحمه الله في المجموع: وقال المتولي والرافعي: إن عبر لغير غرض كره، وإن كان لغرض فلا. وحكى الرافعي وجها أنه لا يجوز العبور إلا لمن لم يجد طريقا غيره، وقطع الجرجاني في التحرير بأنه لا يجوز العبور إلا لحاجة، وهذان شاذان، والصواب جوازه لحاجة ولغيرها ولمن وجد طريقا ولغيره، وبه قطع الأصحاب انتهى. وقال أيضا في المجموع: السنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يعني يمسك على حده كنصل السهم وسنان الرمح، ونحو لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا مر بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك بنصالها. قال البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا معه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أو يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. رواه البخاري ومسلم انتهى. قال بسند المتصل: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن ابن عجلان محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. أما البيع والابتياع فقد جاءت فيه عدة من الأحاديث، وإما إنشاد الشعر فالصحيح جواز ذلك، فقد كان الشعر يلقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في حديث عائشة وغيرها حين شهدت الحسان وشهد له أبو هريرة. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وعند أبي داود نهى عن الشراء والبيع في المسجد. قال العيني: النهي عن الشراء والبيع في المسجد نهي تنزيه، حتى لو باع في المسجد أو عقد انعقد البيع والشراء، ولكنه يكره لأن المساجد بنيت لأداء الفرائض والأذكار انتهى. قال الشوكاني: في النيل ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة انتهى، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، الحديث ترد عليه. وإما إنشاد الشعر فجمهور التابعين بل والفقهاء ومنهم أيضا من الصحابة من تقدم ذكره وغيرهم لا بأس بإنشاد الشعر في المساجد وغيرها، إذا كان مما ليس فيه فحش ولا هجو لمسلم ولا تعرض لامرأة معينة. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، وقال ابن حزم: إنشاد الشعر في المسجد مباح، قد انشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ويحمل نهي عمر رضي الله عنه على ما لم يكن مباحا أو على الإكثار لغير ما حاجة أو النظر لمصلحة الناس لعلهم لم يرغبوا في ذلك وربما تذمروا. قال أبو سعيد المتصل حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان الجرمي البصري متروك قال حدثنا عتبة بن يقظان ضعيف عن أبي سعيد عن مكحول عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم أي صغار السن الذين ربما أحدثوا فيه بالبول ونحوه ومجانينكم أو مجانينكم أيضا لأنهم لا يرعون حرمة المساجد لذهاب عقولهم وشراءكم أي البيع والشراء قد تقدم أن الجمهور على أن الكراهة للتنزيه وبيعكم المعاوضة لأخذ السلعة والبيع والشراء أيضا يطلق على هذا وهذا وخصوماتكم قال نوي في المجموع تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود هذا هو الصحيح المشهور وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع كعب بن مالك وابن أبي حدرد قد ارتفعت أصواتهم في المسجد أصلح بينهم وإقامة حدودكم لما يقع في إقامة الحدود من اللغط يعني الحركات الكثيرة التي تخرجه عن التعظيم وسل سيوفكم إذا كان يتخوف منه أن يؤدي إلى الأذية أما إذا سله للنظر فيه أو لإحداده وإصلاحه للحاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز الجيوش جهزهم داخل المسجد واتخذوا على أبوابها المطاهر يعني المواضع لا يؤخذ من هذا ما يفعله الرافضة ومن إليهم من جعل برك على أبواب المساجد من أراد أن يدخل يعني نزل فيها برجله وجمروها في الجمع وأدلة تجمير المساجد كثيرة وتطيب المساجد وهو من الأمور ممدوحة ومع ذلك الحديث ضعيف جدا. قال باب النوم في المسجد أي جواز ذلك. وابن سنة المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجاه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والترمذي وما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقره فليتبع. وكان كذلك أصحاب الصفة ينامون في المسجد ولا كراهة في ذلك. وقد بوب البخاري رحمه الله باب نوم الرجال في المسجد بل وبوب على نوم المرأة في المسجد. وقد نام علي بن أبي طالب في المسجد حين خاصم زوجته وآتاه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض منه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف والمعتكف ينام في المسجد. هذه أمور صحيح الجواز. وفي السنة المتصل حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس بن تخفة مجهول حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة. الصفة المكان الذي يكون خارج المسجد يجلسون فيه وربما دخلوا المسجد. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا وشربنا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شئتم نمتم ها هنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال فقلنا بل ننطلق إلى المسجد. خرجه النسائي وأحمد والحديث لا يصح والمعنى صحيح. قال باب أي مسجد وضع أول. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد حاو حدثنا علي بن محمد تنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول. قال المسجد الحرام مسجد الكعبة. قال قلت ثم أي. قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما. قال 40 عاما ثم الأرض لك مصلى فصلي حيثما أدركتك الصلاة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وهو حديث عظيم دل على عظيم شأن البيت الحرام. قال ابن القيم رحمه الله وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام وهذا من جهل هذا القائل. فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه الذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. كلام صواب. قال ابن الجوزي في إشكال لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان عليهما السلام سليمان عليه السلام بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من 1000 سنة والجواب عنهما قاله القرطبي إن الآية الكريمة والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسليمان عليهم السلام ابتدأ وضعهما، بل كان تجديدا لما أسس غيرهما. وقد روي أن أول من بنى البيت آدم، وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده رفع بيت المقدس بعده بأربعين عاما، ويوضحه من ذكره ابن هشام في كتابه التيجان إن آدم لما بنى البيت أمره جبريل عليه السلام بالمسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه، فبناه ونسك فيه. وقال ابن كثير أول ما جعله مسجدا إسرائيل صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر سليمان بتجديده وإحكامه، لا أنه أول من بنى. وذكر الثعلبي أن داود صلى الله عليه وسلم أمر بني إسرائيل أن يتخذوا مسجدا في صعيد بيت المقدس، وأخذوا في بنائه لإحدى عشر سنة مضت من ملك داود إلى آخر ما قال، لكن القول الأول أصوب. وفي هذا الحديث أن الأرض كلها مسجد، إذا احتاج الإنسان أن يصلي ولم يكن تمت مسجد للصلاة فيه فله أن يصلي حيث كان، إلا ما استثناه الشارع مما تقدم كالمقبرة والحمام وما إليها. قال باب المساجد في الدور، يعني المساجد في الحارات والمحلات. ليس معنى المساجد في الدور أن كل واحد يصلح له مسجد داخل بيته، لأن هذا قد فهمه بعضهم، وجاء عن عائشة أيضا وعن غيرها أظن أم كرز أو نحو ذلك أن نتخذ المساجد في الدور، لكن على المعنى الأول. وفي السنة المتصل حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن الشهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري، وكان قد عقل مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بئر لهم، عن عتبان بن مالك السالمي وكان إمام قومه بني سالم، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرته من بصري أي ضعف، وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه، فإني رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، يعني مكان خاص به ليس بمسجد تلزمه أحكام المساجد من تحية المسجد والوقف ونحو ذلك، فافعل. قال أفعل، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن، فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي يحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فيه الجماعة في النافلة، فصلى بنا ركعتين ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم شيء من الطعام الذي يخلط بشيء من اللحم. قال ابن سيدة هي اللحم الغاث المثلثة أي المهزول، يأخذ فيقطع صغارا ثم يطبخ بالماء، فإذا أميت طبخا لر عليه الدقيق فعصد به ثم أدم بأي إدام بشيء، ولا تكون الخزيرة إلا وفيها لحم. والحديث دليل على سن التمييز، وبه استدل البخاري في كتاب العلم، خرجه البخاري ومسلم وأحمد. وربما استدل من استدل بهذا الحديث على جواز التبرك بآثار الصالحين ولا يستقيم لهم، فالتبرك لا يكون إلا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الذوات. وأما غير الذوات فأبواب البركة كثيرة، منها الدعاء وقراءة القرآن، ومنها الطاعات والقربات. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن الفضل الخرقي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعالى فخط لي مسجدا في داري يصلي فيه، وذلك بعدما عمي فجاءه ففعل، تقدم عن عتبان وهو الأنصاري. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي البصري وثقه النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، قال فأتاه في البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه. قال أبو عبد الله بن ماجه الفحل هو الحصير الذي قد سود. الحديث في البخاري ومسلم بغير هذه السياقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويقل عندهم، وحبسته أمه وجدته على شيء من طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد استودى فرش عليه الماء فطهرته من طول ما لبس، ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصففت أنا والغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، فقالت يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له. قال اللهم اكتر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. الشاهد من الحديث جواز اتخاذ المكان للصلاة في البيت، أما جعل ذلك الشيء عبارة عن مسجد له أحكام المسجد فهذا لا يكون غير صحيح.